بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود حسن الحديث. الحديث أخرجه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم شرحه في مسند ابن عباس، حديث رقم 691، خرجه شيخنا رحمه الله من سنن النسائي. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. انتهى حديث ابن عباس. حديث ابن مسعود أتم منه. وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ حديث ابن عباس عند ابن ماجه 2887، وحديث عامر بن ربيعة عند أحمد المجلد 24 في المجلد 24 صفحة 460، فيه عاصم بن عبيد الله يصلح في المتابعات، أي صحيح لغيره. وفي البخاري 1820 ومسلم 1350 عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفيه فضل المتابعة بين الحج والعمرة. لكن هذه الأحاديث المذكورة، حديث ابن مسعود وحديث عمر وحديث ابن عباس، وقريب منه أيضا ما جاء عن عبد الله بن حبشي لكنه في فضل الحج، وجابر بن عبد الله وأم سلمة في فضل الحج، لكن هذه الأحاديث المذكورة فيها أن الحج والعمرة من أسباب نفي الفقر والذنوب، إضافة الفقر أيضا، نفي الفقر ينفيان الفقر والذنوب. وإذا انتفت الذنوب استراح الإنسان من كل ما يضره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنما الذنوب هي سبب منع الخير، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فعلم بهذا فضيلة المتابعة بين الحج والعمرة، كما مثلا يعتمر في هذه السنة ثم يحج فيها، فهذا من المتابعة، يعني يكون بين الحج والعمرة بعض الأشهر، أو بين العمرة والعمرة بعض الأشهر، وهكذا، إما بسفر يفصل بينهما. وقد فهم بعض الناس من هذا الحديث أنه يحج ثم يخرج إلى الحل فيأتي بعمرة ثم يخرج مرة ثانية وعمرة، فلا يرجع من حجه أو من سفرته إلى العمرة إلا بأعداد العمر، كلما فرغ من عمرة رجع إلى الحل، ما هو إلى يخرج مثلا لسبب أو لغرض أو لحاجة ثم يرجع، لا، يخرج للحل ورجع بعمرة وريم كثلها نحو الشهر، ويجمع في الشهر أعداد العمر، هذه له وهذه لأمه وهذه لأبيه وهذه الجدة وهذه لفلان وهذه أرسل فلان فيها. وهذا محدث ما عليه دليل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة رضوان الله عليهم أحرص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أحرص على الخير، وما علم أنهم ذلك اليوم في حجة حجتهم خرجوا إلى الحل يعملون بهذه المتابعة التي يزعمها المتأخرون. ولكن المتابعة المذكورة هو أن يعتمر من العام ويحج في العام، سواء اعتمر عمرة أو عمرتين أو أكثر في العام ثم حج منهم حج ثم اعتمر، أو أنه اعتمر نفس عمرة مثلا متمتعا بها إلى الحج ثم حج بذلك بعد ذلك الحج، هذا تابع بين الحج والعمرة. الحاج المتمتع متابع بين الحج والعمرة، فعمرة تعتبر ما هي مقرنة، المتمتع ليس مقرنا، المتمتع ذهب معتمر وأفرد العمرة وتحلل منها ثم أتبع الحج بعدها، فصار متابعا بين الحج والعمرة. هذا من أدلة فضيلة حج التمتع، وأنه فيه متابعة بين الحج والعمرة سواء كانت فرضا أو نفلا. ولا شك أن هذه المتابعة تكون مع اليسر، فأنصحك أن لا تذهب تستدين أموال الناس من أجل تحج وأنت غير قادر على الأداء، تموت مديونا، أو تستدين أموال الناس تذهب تعتمر وهكذا، ألا أنك تقول ينفي الفقر، ينفي الذنوب والفقر. نعم ينفي ذلك، لكن ربما مت قبل أن يسر الله يتسر لك الأداء وتموت مديونا حقوق الناس عليك. أدين الله أحق أن يقضى، وكذلك حقوق الآدميين أحق أهم أعني من حيث المشاحة بين العباد، لتؤدن الحقوق إلى أهلها إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. قال المناوي رحمه الله تحت حديث ابن مسعود المذكور، وكذا حديث عمر ذكره بعده، وحديث ذكره وكذا حديث ابن عباس في الباب، حديث عقبة، تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا، ونظمها في سلك واحد ليفيد وجوب العمرة كالحج، هذا لمن لم يكن حج حجة الإسلام. قال المحب الطبري يجوز أن يراد بالتتابع المشار إليه بقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، فيأتي بكل منهما عقب الآخر بلا فصل، وهذا ظاهر لفظ المتابعة، يعني كمن تمتع بها في العمرة ثم حج، هذا مثله. وأن يراد وقد يراد بذلك يعني وأن يراد اتباع أحدهم الآخر ولو تخلل بينهما زمن، بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهما، أي المتابعة فيها مزيد، تابعت العمل الصالح بالعمل الصالح، فيها مزيد عناية من العبد بطاعة الله، فيها مزيد كذلك أيضا إقبال على الله. ومن كان هذا حاله فهذا مكرم من ربه، تكفير ذنبه وكذلك الدفاع عنه، مكرم من ربه بإجابة دعائه، مكرم من ربه بسوق رزقه وأمثال ذلك. فهذا دليل الاهتمام، ولهذا تجد أنه حياة المسلم مستمرة في طاعة الله، يفرغ من الصلاة يتبعها الاستغفار، يفرغ من الحج يتبعه الذكر والدعاء والتكبير، يفرغ وهكذا، فإذا أفضت من عرفات يذكر الله عند المشعر الحرام إلى آخره، يفرغ من عبادة وينطلق في عبادة أخرى، فحياته ما فيها فراغ للعب، بل كلها وما كان كذلك من الأعمال والحياة. هذا هو مقصود التعبد، أن يكون الإنسان عابدا لربه في سائر الأوقات، ليس عنده من ذلك إلا ما كان من الشيء المباح الذي يستعين بها لطاعة الله. قال ابن العربي ما مر يفيد أن المكفر من الذنوب إنما هو الصغائر انفيان الذنوب للكبائر، وإن كانت الصلاة لا تكفرها فكيف الحج والعمرة، الصلاة أفضل من الحج والعمرة، ولكن هذه الطاعات ربما أثرت في القلب فأورثت توبة تكفر كل خطيئة كما قرره ابن العربي. وأيضا ربما حالفها مزيد إخلاص وتعبد لله عز وجل فتكون صالحة للتخفيف من تلك الكبائر حتى تمحى. وما كان عطاء ربك محظورا، ينفيان الفقر معروف، ينفيان الذنوب، وهذا الفقر الذي ينفيانه سواء فقر القلب الذي هو الجشع والهلع على الدنيا فيزداد إيمانه، يقوى إيمانه بالتعبد لله عز وجل ومتابعة العبادة حتى يذهب عنه الفقر. فإن أشد الفقر فقر القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ما كان من بابه من أدلة ازدياد الإيمان حتى ينتفي الفقر من قلبه. كم من الناس تجد الدنيا بيده وهو هلوع فقير مدقع لا يستطيع أن يجود بما أوجب الله عليه من الزكاة وغيرها. والذنوب قد فصل فيها أن المقصود بها الصغائر، وهي صالحة لتكفير الكبائر كالوضوء والصلاة وصيام عاشوراء، صيام يوم عرفة وأمثال ذلك مما الخطوات إلى المسجد تكفر خطاياه، كلها صالحة لتكفير الذنوب لا سيما الصغائر لا شك في ذلك. وأما الكبائر فتحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء حصل فيها التخفيف وكفى وغفرها الله بتلك الأعمال ويسر لصاحبها التوبة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزداد هدى ويزداد إيمانا، يزداد إيمانا مع إيمانهم، ويزداد كذلك أيضا تقوى لله سبحانه حتى تكفر عنه خطاياه الكبائر والصغائر كلها. قال الشوكاني رحمه الله: قول كفارة لما بينهما، عمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني حتى لو اعتمر في السنة مثلا مرتين كفارة في السنة كلها. وهذا كما سيأتي كلام أهل العلم وقد سمعته في الصغائر. أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر، قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى أن المراد تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه. وقد تقدم البحث عن ابن عبد البر بالغ في الإنكار عليه، وقد تقدم البحث عن مثل هذا في مواضع من هذا الشرح. وقد استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، فماذا تكفر العمرة؟ إذا اجتنب الكبائر هذا الاجتناب للكبائر حسنة عظيمة به تكفر الصغائر. وأجيب بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب للكبائر عام لجميع عمر العبد: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فلو اجتنب الشرك ولزم التوحيد هذه حسنة عظيمة يكفر الله بها السيئات الصغائر. قال: من جملة وتكفير الاجتناب الكبائر عام لجميع عمر العبد، فتغايرا من هذا الحيث من هذه الحيثية. وقد جعل البخاري هذا الحديث المذكور من جملة أدلة وجوب العمرة وفضلها. لا، الفضل تابعوا، هذا المقصود به الفضل، لأنه ما يلزم في الأمر الحج والعمرة إلا مرة، وهو لا يصلح الاستدلال به على الوجوب. وقد قيل إنه أشار إلى ما ورد في طرق الحديث المذكور وما أخرجه الترمذي وغيره، حديث ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنقي الذنوب والفقر كما ينقي القلكير وخبث الحديد، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فإن ظاهرة التسوية بين أصل الحج والعمرة، ولكن الحق ما أسلفناه، لأن هذا الاستدلال بمجرد الاقتران. وفي الحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية، ولمن قال يكره أكثر من مرة في الشهر، وعن غيره ومن غيرهم. استدل المالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء ويستحب فعله لدفع المشقة عن أمته. وقد ندب إلى العمرة بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بالحج إلا ما تفعل. نقل عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وما عندهم دليل، قل بدون تحديد الشوكاني، لكنه بدون تحديد ما لم يكن فيه بدعة، ما لم يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا ذهب إلى العمرة وخرج إلى الحل ما كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن شيخ ابن عثيمين رحمه الله أخبرنا أنه رأى واحدا وقد كان بعض رأسه محلوق وبعضه باقي، فمسكه قال له ما حملك على هذا؟ هذا محلوق. قال أنا أخرج أعمل العمرة ثم آتي أقص قليلا ثم أرجع للعمرة الثانية وآتي أقص قليلا وأبقي منه حتى ما أكمل رأسي كله إلا وقد أكملت العمر التي أريد، التي أنا أريد. فيا يذهب يأتي بعمره وأخذ قليل 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 على عدد الأيام التي يريدها يكمل رأسه، حلاقة رأسه، ويبقى بعضه محلوق وبعضه. قال له لا تفعل، نهاه عن ذلك. الشاهد أنها بعضهم يعني سأل العجلان الله يرحمه أنه اعتمر في رمضان 30 عمرة، كان كل يوم يذهب عمره ويرجع، ما أدري ما حاله في صلاة القيام الليل وهكذا، عمره كل يوم وهو محرم. الناس في قيام والناس في انشغال وذلك أفضل في رمضان، وهو يذهب عمره ربما 100 ريال لعمره، 100 ريال شغال، شغال يعني اعتبرها مكسب في رمضان. الناس الذين يريدون عمر كثيرا كثيرا ويأخذ 100 ريال يقول 100 أذهب إلى هناك أدور على الباص وأرجع أركب 10 ريال وأوفر الباقي. في المغني بن قدامة في أول كتاب الحج ذكر فصولا من تلك الفصول، قال العمر أكثر من مرة في السنة الواحدة، ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. وساق عن عدد من الصحابة جواز ذلك، وهو مقتضى هذه الأحاديث ومقتضى حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، رواهما الشافعي في مسنده فيه ضعف إلى أنس. قال عكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. ثم هذه غالبها آثار ما عليها دليل لكن تحريا للسنة. فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما، أي هذه تلو هذه واحدة بعد واحدة، اليوم واحدة وغدا واحدة وبعد غد واحدة موالاة، فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه، وكذلك قال أحمد. فإذا اعتمر فلا بد من أن يلحق أن يحلق أو يقصر، وفي 10 أيام يمكن حلق الرأس، فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من 10 أيام بناء على أثر أنس وهو لم يثبت. وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك، والحق في اتباعهم في أن فقال طاووس الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يجرون عليها أو يعذبون. قيل له فلما يعذبون؟ قال لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى 4 أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من 4 أميال قد طاف 200 طوفة، وكل طائف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في 4 سفرات لم يزد في كل سفرة سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة حاضت فاعتمر فأعمرها من التنعيم، بأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت، وأيضا طيب نفسها وأيضا ترجع بحجة وعمرة، وأخوها ذهب معها وما اعتمر. وساق حديث عمرة في رمضان وفضل العمرة في رمضان، حديث ابن عباس عمرة في رمضان تعدل الحجة إلى آخره، ضمن أحاديث فضل الحج حديث ابن مسعود قال باب فضل الحج، لأن هذا فيه فضل الحج والعمرة، فصل من فضل الحج. رواه عن مسعود وساق الحديث عن ابن عباس وعن أبي هريرة وأمثال ذلك. قال النووي هذا ظاهر عمرة إلى العمرة إلى آخره حديث أبي هريرة في فضيلة العمرة أنها مكفر الخطايا الواقعة بين العمرتين، وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا، بيان الحج بين هذا الجمع بين هذا الحديث وأحاديث تكفير الوضوء الخطايا للخطايا وتكفير الصلوات صوم عرفة وعاشوراء. احتج به بعضهم في نصرة مذهب الشافعي والجمهور الاستحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا، وقال مالك وأكثر أصحابه تكره أن يعتمر. في هذا نظر، الكراهة نظر. واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة، فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج. ولا تكره العمرة عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة. أبي هذا قال جماهير العلماء. قال اختلف العلماء في وجوب العمرة، فذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة، واجبة كالحج في العمر مرة. هذا الباب الذي ذكره ابن القيم هنا في هذا الموضع باب مهم، هو باب تفضيل الخلق، بعضها مخلوقين بعضهم على بعض، أحوال هذا الخلق. صفحة 43 إلى صفحة 60 أو 63، 65، من 43 إلى 65 من زاد المعاد الجلد الأول. إذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى وحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا ولا شريك له يخلق كخلقه، لا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره، يدبر كتدبيره ولا يدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص مشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله ورسله. فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه. وذكر خلق السماوات السبع فاختار العليا منها، أجعلها مستقر المقربين من ملائكته، وهكذا أيضا اختار سبحانه الأنبياء من ولد آدم، واختار الملائكة المصطفين من تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان. هذا الفصل الذي كنا عرضناه لأبي زكريا هو موجود، هذا يحتاج أن ينقله برمته من صفحة 43، نعم، فإنه من ذلك الموضع إلى صفحة إلى ما ذكرنا من الصفحة 65، لأنه في التفاضل بين الخلق، تفضيل الأنبياء، تفضيل البلدان، تفضيل، وذكر من تفضيل المواضع تفضيل بيت الله، اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه على سائر البلدان، اختيار من بني آدم، يعني كذلك أيضا المعاقبة فيه على أنهم بالسيئات، إضافة إلى ما مضى في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود أنه حسن لذاته صحيح لغيره، صحيح بما ذكرنا من الحديث في الباب، وكذا حديث ابن عباس حسن لذاته تقدمه صحيح لغيره، كلها صحاح تابع بين الحج والعمرة، بين الحج والعمرة. وهذا المقصود به التطوع، ففيه فضيلة التطوعات والإكثار من الطاعات، إكثار النوافل، فيه فضيلة الإكثار من النوافل، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا سيما نوافل الحج وسائر النوافل كذلك، بل نوافل الصلاة أفضل. وإذا كانت نوافل الصلاة أفضل فإن تنقية الذنوب والفقر بها أفضل وأكثر، ما من طاعة لله إلا وتنفي الفقر والذنوب، سواء في ذلك الحج أو غيره. وقوله كما يفي الكير خبث، كير خبث الحديد والذهب والفضة، مثل واضح عند الناس، فإذا وضع الكير بما فيه من الصدى والأتربة وما كان من ذلك بين النار ثم ضرب وإذا به جديد ما فيه أي شيء من تلك الأوساخ. وهذا مثل يدل على أنه قد لا تذهب الذنوب إلا بشيء من التمحيص، من قوله الكير، إن الكير نار يوضع فيه الحديد، إلا بشيء من التمحيص والابتلاء والتعبد لله سبحانه وتعالى والصبر. قوله للحج المبرور ثواب إلا الجنة، يعني شاهده وأصله أيضا حديث أبي هريرة السابق ذكره، ومن مات عقب حجة مات على خاتمة حسنة، لأن الحج المبرور جزاؤه الجنة، والمبرور بر الحج هو إطعام الطعام وإفشاء السلام كما في حديث جابر في هذا الباب، وكذلك جاءنا غيره. وكذلك من بر الحج العج والثج، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بر الحج قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وكذلك العج والثج، العج هو المقصود التلبية والذكر، تلبية وإذا فرغ من التلبية كبر واستمر في العج، والثج إراقة دماء الهدي والأضاحي. فإذا اجتمع عند الإنسان العج والثج، اجتمع عنده إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الأخلاق، وكذلك أيضا أن يكون ليس في حجه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا هو الحج المبرور. الحج المبرور الذي لم يداخله رفث ولا فسوق ولا جدال بباطل. والحج المبرور يزداد بره بإطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الأخلاق، ويزداد بره أيضا يعني ماذا؟ بما دل عليه ذلك الحديث العج والثج. فإذا بر الحج ما منه ما هو واجب، ولا يتم حجه تماما صحيحا بحيث أنه يرجع كيوم ولدته أمه مع صحته، إلا أن يجتنب صاحبه الرفث والفسوق والجدال. ثم إذا اجتنب ذلك أيضا يزداد بره ويعظم أجره إذا توفر فيه الإحسان الأكثر من إطعام الطعام وإفشاء السلام، وهكذا توفر خيره أكثر من حيث العج والثج. نعم. أو ما يقوم عن الثج إن لم يستطع الثج، هو الصيام الواجب، وإن لم يفعل ذلك فهناك أجور كثيرة يصطحبها الحاج وغيره. لا هنا، بارك الله فيكم.